بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا الأسبوعية في قضايا معاصرة. الهوية أيها الكرام من مرتكزات الأمم الكبرى ومقدراتها، هي العقيدة واللغة والتراث الإنساني، هي الذات والأصل والانتماء والمرجعية، هي الصورة والواجهة التي تعرف بها الشعوب والأمم والأفراد كذلك. تواجه هذه الهوية الإسلامية منذ سنوات عولمة ثقافية كاسحة، يصفها البعض بأنها استعمار بلا سلاح ناري، ودمار دون هزات أرضية أو ريح عاصفة. عولمة تريد خلق عالم ليست له حدود ثقافية تنصهر فيه اللغات والقيم والأخلاق، ليرتدي ثوبا واحدا وشكلا واحدا ومضمونا واحدا كذلك. آلته الكبرى من أجل ذلك ثورة معلوماتية ووسائل اتصالية، جاءت لتفرض عنوة حتمية المواجهة أو المداهنة أو المنافسة في ظروف ربما لا تسمح بالتنافس. كيف للأمة في زمن كهذا أن تحمي هويتها وتبدد قوافل وجحافل المهيمنين ثقافيا وفكريا واجتماعيا واقتصاديا على خارطة العقول في الأمة المسلمة؟ وكيف يواجه العلماء والنخب المثقفة ومفكر الأمة هذا المد الثقافي الرهيب؟ وكيف تقف المجتمعات والأفراد في عالم ثالث لتصد سيلا عرما من المعلومات والأفكار التي تشكل ملامح عولمة لا تعترف بالضعفاء؟ أسئلة أيها الأحبة، وأسئلة على هذا النحو كذلك، نطرحها على طاولة القضايا المعاصرة مع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد أشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، الباحث في قضايا الفكر والتربية. وباسمكم أبدأ اللقاء بالترحيب به، فحياكم الله دكتور علي وأهلا بكم.
الله يحييك، مرحبا بك وبالإخوة والأخوان.
دكتور علي، أنا أولا سعيد بلقائك بعد أن بقيت 8 سنين لم أستضفك على الهواء مباشرة، وهذا لا يهم بقدر ما يهمنا أنك المتحدث في هذه الليلة وفي هذه الحلقة عن الهوية وتحديات العولمة، وأنت المهتم بقضايا الفكر والتربية والإصلاح الاجتماعي. فقبل أن نبدأ في مجموعة من الأسئلة التي ذكرت بعضها في المقدمة وأسئلة أخرى كذلك، حدثني عن الهوية بشكل عام، وليست الهوية الإسلامية، عن الهوية وعن أهميتها للمجتمعات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد، فأنا أكثر سعادة باجتماعي معك على طاولة أيضا بعد مضي 7 سابقة و8 لحقتها، لكن يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه أصحيح. الحقيقة هذا الموضوع من أخطر المواضيع، ولو تأملنا في هذا الكون كله وما يجري فيه من أحداث ستجد أنها صراع على الهوية، سواء كانت أشياء هادئة وناعمة من خلال هذه التكنولوجيا التي بدأت تغزو العالم وتدخل إلى داخل منازلنا وتنتهك كل أسرارنا، ناهيك عن القضايا الأخرى التي هي فرض للهوية بالقوة تجري في بعض بقع الأرض الساخنة التي نراها اليوم عبر شاشات التلفزة الكثيرة. نحن اليوم كما تفضلت قبل قليل أمام جحافل، وهذا تعبير صحيح، نحن أمام سمك قرش إن جئنا إلى عالم البحار وغيره لا يكاد يعترف بالأسماك الصغيرة، بل إذا لم تكن قويا فإنك ستؤكل أمام هذه المخلوقات الجبارة العظيمة. الهوية التي نتحدث عنها اليوم قضية حظيت في القرآن والسنة باعتناء كبير، وعندما قدم القرآن والسنة في نصوصيهما هذه المسألة لم يقبل أبدا بأنصاف الحلول، إنما هي قضية واضحة وضوح الشمس. ولهذا نحن صباح مساء نوقع يوميا عشرات التوقيعات على المحافظة على الهوية، ونقول يوميا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هوية
لو لم يقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين لعرفنا أن الصراط المستقيم هو بلا شك كذا، لكن جاءت هذه الآيات لتوضح القضية بكل وضوح، تقرأها في صلاتك سرا وجهرا، يقرأها الناس عامة، ونؤمن بعد الإمام لنقول له يا رب استجب واجعلنا نحافظ على هذه الهوية حتى نلقاك يا رب. بل يا أخي الكريم، أكفار قريش كانوا يدركون هذه القضية، ولذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بدئهم بالحرب الشرسة عليه، جاءوا في قضية الهوية وقال له يا محمد بدل هذه الحروب التي بيننا وبينك وسماع العرب يتحدثون عنا، دعنا يوم لنا سنة لنا وسنة لك، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. جاءت القضية واضحة تماما، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم تأتي في آخر الآية لكم دينكم ولي الدين. ثم انظر لآخر القضايا وهي أن يا محمد لو أن يوما من الأيام ركنت إليهم شيئا قليلا فإن المحاسبة شديدة. وهذا درس الأمة اليوم، أن أي ركون إلى أي أمة أخرى سواء في زيها في مظهرها في عقائدها فإن العاقبة ستكون وخيمة، وهذا ما نعيشه اليوم. ولعل من أعظم العواقب أن لا يكون لك شأن في الدنيا، وأن يقضي الناس أمورهم وحياتهم وكل شيء، وغيرهم من الأمم الأخرى أو ملة الإسلام ليس لها تلك القوة التي تفرضها. لهذا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. لهذه الدرجة يا محمد لا تتنازل في قضية الهوية عليه الصلاة والسلام. هذه قضية غير قابلة لأنصاف الحلول، كن واضحا فيها بارزا، كن محافظا على مبادئك، لأنه بقدر المحافظة على مبادئك سوف تكسب أعدادا ضخمة من الناس الذين لا يحترمون إلا المحافظ على مبادئه على قيمه على أخلاقه. ولهذا عندما حاولت قريش مثلا مع بعض الضعفاء في مكة بس قرب ماذا ذبابة، قرب جعلا لتعيده إلى الهوية الشركية، كان لا يردد إلا كلمة واحدة أحد أحد. نحن بحاجة اليوم إلى أحد أحد في حياتنا اليومية. أما ما تفضلت به في قضية ما هي الهوية، الهوية هي مجموعة الخصائص والمميزات العقدية والثقافية والأخلاقية التي تميز شعبا عن شعب وأمة عن أمة، بغض النظر عن كونها مسلمة أو غير ذلك. نحن عندما نقول الآن ونتكلم عن الهوية سواء كانت هوية إسلامية، مسلمين، نصارى، يهود، بوذيين، كونفوشيوسيين، مجوس، لكل أمة من هذه الأمم هويتها التي تميزها. عندما ترى هذا الإنسان بزيه بكلامه بطبيعته بمواصفات معينة تعرف أن هذا من هذه الأمة وهذا من هذه الأمة. نحن المسلمين عندما نذوب وتكون شخصيتنا لا شيء، عندئذ تأتي الكارثة الكبيرة وهو ما تراه اليوم. ولهذا الآن تدخل في بعض بلاد المسلمين لا تكاد تفرق بينها وبين غيرها من البلدان.
صحيح. إذا أنت تؤسس في مطلع الحلقة إلى أن المسلمين عندهم اهدنا الصراط المستقيم. صحيح. عندهم يعني أمر لا نقاش ولا جدال فيه، أن هذه الهوية يوقعون كما تفضلت عليها صباحا مساء، وأن هنالك أمم أخرى ليس بالضرورة أن تكون مسلمة، لها تراث إنساني وثقافي وفكري وحضاري. صحيح. تحافظ عليه قدر. صحيح. استطاعتها
كل الأمم.
جميل. الأهمية في ذلك يعني ما المهم، يعني لنقول عند الصيني أو الياباني أو الهندي أو النيجيري أو غيره في محافظته على هويته، ما الذي يمنع مثلا أن يكون ذا هوية مزدوجة؟
المشكلة أن الهوية غير قابلة لله، قد تقبل الازدواج في مسائل تقنية دنيوية، لكن في أمور دينية لا. الدين جاء لكم دينكم ولي دين، لكن بالعكس نحن ديننا دين وسط لا يمنعك من أن تستفيد من أي تكنولوجيا من أي تقدم موجود في تلك في هذه الأمم، لكن ينبغي أن تحافظ على تراثك ثقافتك تاريخك لا ينصهر في الآخرين. أنت تفضلت في كلام قليل بأن هناك أمم اليوم تحرص على المحافظة على هويتها. يعني عندما يسمعنا الشخص الآن في هذه الحلقة لا يظن بأننا نحن دون الأمم فقط نحن نحرص على الهوية ونتحدث عنها. لا، الألمان، الفيتناميين مع أنها دولة مقارنة بأوروبا ولا شيء، تمام؟ أيضا قضية غير الألمان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، الصين، اليابان، سنغافورة. يا أخي سنغافورة 4 ملايين، فيها 4 عرقيات، ومع هذا اليوم سنغافورة مضرب المثل في قضية المحافظة على هويتها من خلال قضيتين جعلتها أساسا لبناء مجتمع راقي، كان من ضمنها القضية الأولى توحيد الجهود وتكثيف قضية بناء الهوية بشكل صحيح حيث يكون هذا الرجل سنغافوري. يا أخي في فرنسا لما جاءت منظمة الجات GAAT، هذه المنظمة منظمة ثقافية لنشر ثقافة معينة، رفض الفرنسيين التوقيع على البند الثقافي فيها. لماذا؟ لأن البند الثقافي أحد بنودي السماح بالأفلام الأمريكية أن تغزو المجتمع الفرنسي بنسبة معينة، رأى الفرنسيون بأن هذه النسبة تهدد هويتهم ولذلك رفض التوقيع عليها. ولهذا جاك شيراك بنفسه لما رأى بأن مطعم ماكدونالدز سيكون بجوار برج إيفل وقف هو بنفسه لماذا؟ ثقافتين مختلفتين. برج إيفل هو معلم للفرنسيين، عندما يأتي السائح ويلتقط صورة تذكارية له فإنه سيلتقط برج إيفل ووراءه ماكدونالدز
الأمريكي.
ولهذا قامت الدنيا ولم تقعد، عندما دخلت عبارة بسيطة من اللغة الأمريكية إلى المنهج الفرنسي. يا أخي في إحدى القنوات جاءوا مع الرئيس الصيني لقاء مقابلة على الهواء مباشرة، وكان بينهم رجل وسيط يترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الصينية، والرئيس الفرنسي يعرف اللغة الإنجليزية. فقال له الرجل المذيع: هذا الرجل ما له داعي، نتكلم باللغة الإنجليزية، لماذا هذا الرجل يترجم من اللغة الإنجليزية للغة الصينية ثم ترد أنت باللغة الصينية ثم يترجم هو اللغة الإنجليزية؟ هذا الوسيط والمترجم لا قيمة له. فماذا فعل الرئيس الصيني؟ قام وترك المقابلة على الهواء مباشرة، أنه لم يحترم لغته. اليوم لا تجد الناس يتقن الإنسان لغة ثنائية أخرى، مثل ما تفضل قضية الازدواج، يا كأن الدنيا ليست عليها إلا هذا الإنسان. وأنا أختم لك بقضية: إيرلندا وبريطانيا بجوار بعض وديانة واحدة، ومع هذا بين الإيرلنديين والبريطانيين من المماحكة على قضية الهوية ما الله بيعلم. ولهذا جاء كرومل كان ملكا على الإنجليز وعذب الإيرلنديين عذابا شديدا حتى قتل منهم 40,000. لما استطاعوا الاستقلال ماذا حصل؟ بحثوا عن شخص يتقن اللغة الإيرلندية لأنها ذابت مع كثرة الاستعمار عليها، وبحثوا حتى وجدوا معلم للغة الإيرلندية يتقن اللغة، وقد جمع مجموعة كبيرة من المراجع. جاءوا به وماذا فعلوا لهذا الرجل؟ اسمه ديفا ليرا، جعلوه ملك على إيرلندا، وهو أول ملك لمحافظته على هويته من قضية اللغة. المسألة ليست مسألة إسلامية، مسألة أمم كلها اليوم تسعى للمحافظة على هويتها.
جميل جدا. بما أنها بهذه الدرجة من الأهمية، وأنا بالمناسبة يعجبني فيك دكتور علي محافظتك على الهوية، عرفت ذلك من خلال ساعتك التي ترن.
أي نعم. والله مرة قالوا لي كذا، قالوا أنت ما شاء الله عليك باقي على القديم، بس تراها ساعة متقدمة. أنا دائما أحرص على الشيء الذي يخدمني ولا أخدمه. الساعات الآن أصبحت هي موضة، لكن هذه الساعة فيها 300 دولة في العالم فيها مواعيد الصلاة.
إذن العولمة غزتك إلى يدك.
بلا شك.
أي نعم. وسنأتي على في الحديث عن العولمة، لكن قل لي كيف لدولة أو عفوا لأمة ما أو مجتمع ما أو شعب ما أو حتى فرد ما، كيف لهم أن يبنوا هوية غير قابلة للاختراق وغير قابلة للتأثير؟ بمعنى آخر، ما ركائز بناء الهوية؟
جميل، هذه مسألة مهمة الحقيقة. أنا دعني أقرأ لك عبارة بس سريعة كذا، هذا كتاب طبعا نفيس مهم جدا، لابد الإخوة أن يقرأوه. لن أخبركم به الآن في آخر الحلقة. طيب. إن شاء الله. اليابان لما أرادوا بناء ثقافة وهوية وخرجوا من قنبلة هيروشيما وحرب كبيرة، ماذا فعلوا؟ وضعوا معادل عندهم: روح يابانية، مهارات غربية، علوم غربية، أخلاق شرقية.
يا سلام.
فعندك قضيتين: روح يابانية، هوية وطنية داخلية، لأنه في الأخير نحن لنا هويتنا في قضية الزي واللباس ونحو ذلك، والمحافظة عليه هذا مهم. وذكروا أخلاق شرقية لا ينبغي، ولذلك إلى اليوم يضرب المثل بالمرأة اليابانية في حسن التبعل لزوجها. والرئيس والأحد السفراء الأمريكان ألف كتابا سماه التعليم الياباني والتعليم الأمريكي، بعد أن قضى فترة طويلة من الزمن، تكلم بكلام عجيب وقال أن اليابان تختلف تماما عن الجانب الأمريكي. لهذا كما لاحظت الآن قبل قليل، عندهم روح يابانية وعندهم أخلاق شرقية، ثم يحرصون على قضية التكنولوجيا والتقدم. أنا أرى بأنه لكي نبني هوية صحيحة نحتاج إلى قضيتين. القضية الأولى هي ثبات الشخصية ووحدتها، بمعنى أن المسلم ينبغي أن تكون هناك ثوابت ومبادئ يستند إليها في بداية حياته، يؤسس عليها هويته. تمام. منها هذه قضية خطيرة جدا، ألا وهي لكي تكون الشخصية ثابتة، بمعنى
والحديث عن الشخصية المسلمة.
الشخصية المسلمة بلا شك. إذا إنسان يا أخي الكريم أنت تجد واحد هنا، واحد في الصين، واحد في أستراليا، واحد في كندا، مسلمين كلهم، لما تأتي تجد أنه فيه شيء مشترك فيما بينكم. هذا المشترك هي الثوابت والمبادئ. ما الذي جعل هناك مشترك؟ أنه في مرجعية. ولذلك قضية المرجعية، لا يمكن أن تبنى هوية ما لم تكن لدينا مرجعية. ما هي المرجعية؟ مشكلتنا اليوم أنه نتيجة لهذا الغزو الثقافي الكبير تذكر أنت في أيام دار الحكمة في أيام المأمون من الذي أفسدهم؟ دخلت كتب مترجمة، ثم بعد ذلك تأثر الناس بالفلسفة اليونانية وغيرها ودخلت على المسلمين. اليوم نحن يا أخي الكريم عندنا اتصال شعبي مع الغرب. في الستينات في السبعينات أيام محمد علي باشا كان يرسل مجموعة منهم إلى سويسرا وبريطانيا وفرنسا، ثم يعودون منهم الصالح منهم الطالح. اليوم لا، تذهب عشرات الآلاف مئات الآلاف من أبناء المسلمين يأتون بهوية هناك. مشكلتهم أنه في الغرب يعظم العقل، تعظم القيم، وهذه الأشياء غير لا يمكن أن تكون يوما من الأيام هي مرجعية ثابتة ومعصومة. أن في الأخير هذا مخلوق، والغربيون خطيرون. لما سقطت الكنيسة ماذا حصل؟ لما سقطت الكنيسة بحثوا عن مرجعية يمكن أن يرجعوا إليها في حياتهم، وجدوا ماذا؟ بحثوا عن العقل، لا يصلح، العادات لا تصلح، آخر شيء قالوا القيم، لكن كلها فوضى. لكن نحن لا، آخر ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم قضية المرجعية، تركت فيكم ما أنت مسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا. إذن أول قضية لابد أن تكون هذه الهوية مبنية على مرجعية صحيحة ثابتة غير قابلة للتبديل ولا للتغيير، وهي قضية الكتاب والسنة. لا يأتينا اليوم شخص مثقف قرأ مجموعة من الكتب من هنا ومن هنا وقرأ لفلان ستيفن كوفي براين ترايسي ودوارد بونو ومجموعة من المثقفين وغيرهم جوزيف ناي، ثم قال لا، نحن لابد أن نخلط بين هذه ونستقدم، مثل ما قال أحد المفكرين أو الأدباء العرب قبل فترة وقد مات، قال إذا أردنا أن ننهض لابد أن نأخذ كل ما عند الغرب صالحه وطالحه. غير صحيح، أين هويتك إذن؟ إذن هذه القضية الأولى. القضية الثانية لكي تبنى، وهذه مسألة مهمة جدا وهي ما نركز عليها اليوم في حديثنا، قضية التنشئة الاجتماعية الإسلامية. التنشئة الاجتماعية الإسلامية يا أخي الكريم، الذي يغرس القيم ويبني المثل والصفات الحسنة هي أسرة. أسرة تنشئة اجتماعية تكون في الأسرة، تكون في المسجد، تكون في المدرسة، تكون في الإعلام. المشكلة اليوم عندنا شيء يسمى في علم النفس شيزوفرينيا، ألا وهو قضية انفصال شخصي. يصبح الولد عنده في الأسرة خلق، وفي المدرسة يتعلم خلقا آخر، وفي الإعلام يتعلم، وفي الشارع يتعلم خلقا آخر. هذه الأشياء إذا اندمجت وانسجمت مع بعضها البعض كونت صورة جميلة. اليوم يعيش أبناؤنا حالة من الفوضى العارمة، لا يدرون من يصدقون، خاصة أن ليست لديهم الأهلية العلمية والخبرة الحياتية التي تؤهلهم لمعرفة الصحيح من الخطأ. ما عندنا فلترة ولا عندنا حوار أصلا يومي لتقييم هذه الأشياء التي أمامنا.
برأيك أن هذه من مظاهر الأزمة فعلا، أزمة الهوية عندنا؟
بلا شك، بلا شك.
هل هناك مظاهر أخرى نستطيع أن نبصم بها بأن هناك لدينا أزمة فعلا في الهوية؟
منها ظهور مخالفات العقدية. إذا جئنا لبلاد المسلمين يا أخي عندنا 3000 قبر الآن يعبد دون الله، في مساجد كثيرة وفي غير الأسف في داخلها قبور، الناس لا عندها موالد على مستوى العالم الإسلامي. ترى هذه هوية خطيرة، عندما تأتي بعض المواسم ثم تنقل عبر الفضاء فضيحة للمسلمين. أنتم تعبدون من؟ تعبدون الله وتعبدون هذا القبر. الأمر الثاني التقليد للآخرين، عندنا تقليد مقيت لكل شيء حتى عباداتهم وقضية دينهم. والإسلام كان واضح في هذا، من تشبه بقوم فهو منهم. الشيخ الإسلام يقول والتشبه في الظاهر يؤدي إلى تشبه في الباطن، تأثير على الباطن. تغريب التعليم وتسميم المناهج، وهذا أحيانا قد يكون بضغط عالمي ودولي، ولعله يأتي الحديث عن الفساد الأخلاقي في المجتمعات المسلمة. فضيحة يا أخي، تذهب إلى شواطئ المسلمين في بلاد إسلامية أحيانا تسمع الأذان بجوار الشاطئ، ما الذي يجري على الشاطئ؟ وأسر مسلمة أحيانا، وإذا جاء وقت الصلاة قد تلبس زيا إسلاميا وحجابا لتذهب تصلي وهي قبل قليل بملابس فاضحة. ضعف الولاء والبراء، التعلق بالكافرين، أيضا تذويب الهوية الإسلامية في الثقافة الغربية، تشويه التاريخ الإسلامي. عندنا مظهر خطير جدا الآن ويمارس بترتيب خطير، ألا وهو تشويه الرموز. رموز ليست حتى معاصرة، حتى رموز قديمة. يا رجل قرأت شخص ينكر شخصية صلاح الدين وما عملته في الحالة من الإسلام، أنه هذا كلام غير صحيح وأنه بولغ فيه مبالغة كبيرة. وهذا التاريخ والناس الذين كتبوا كيف ذهب هذا كله بالكامل، بينما الغرب يأتي ويضع لك أنصبة تذكارية لهؤلاء الأشخاص. اليوم تشوه النماذج والقدوات الحية التي بين أيدينا. يا أخي أتعجب أنا من بعض طلاب العلم عندما يتكلمون عن الكبار، إذا أسقطتم الكبار لمن سيرجع الناس؟ يرجع لفلان وفلان؟ هذا كلام غير صحيح. وأنا من هذا المنبر حقيقة أنصح الإخوة بمراجعة كتاب صغير موجود في النت يحتاج إلى قراءة وتأمل اسم المشايخ والاستعمار لحسن الشيخ عثمان، يتحدث عن الآلية التي يستخدمها المستعمر لتشويه صورة الشيخ أيا كان. ذلك تذكر في الأفلام القديمة عندما يأتي الشيخ في عقد النكاح بس درويش أهبل، بس عشان إيش؟ هذا ما يسمون في الإعلام الصورة النمطية. صحيح. حط صورة نمطية ثم قيس عليها الناس بعد ذلك إنه مثل هذا الإنسان للأسف الشديد. نعم.
طيب أنت تؤكد في حديثك هذا وفي مقدمتك هذه بأن الهوية الإسلامية في حالة ضعف وفي حالة تفكك وبحاجة إلى كثير من العمل من أجل أن تحافظ على هذا المكتسب الكبير. المهم هنا، هل الهوية في حالة عداء، يعني هل نحن نتقمص هويات أخرى من بإرادتنا، أم أن هنالك من يغذينا عنوة كما يسمي البعض هذا الفعل الثقافي بأنه استعمار فعلا غير مسلح للأمة المسلمة؟ هل هناك عداء فعلي للهوية الإسلامية؟
جميلة عبارة لما ذكرت عنوة، لأنه بعض الناس يقول نحن في عالم مفتوح، ترى هذه التقنية هي تقنية طبيعية جاءت للناس نتيجة لماذا؟ أنه العالم انفتح تقنيا وتكنولوجيا، أصبحت لدينا بدل ما كان تليفون ثابت بعدين انتقلنا للبيجر بعدين مجموعة من الشركات حتى وصلنا إلى مرحلة أنك تتابع العالم كله من مكانك. أنت الآن تستطيع أن تدخل على جوجل إيرث إلى أي شارع رئيسي في أي دولة من الدول وترى حياتهم طبيعية وترى شوارعهم من الذي يجري فيها. عنوة. ولهذا هناك كتاب مهم جدا لنعوم تشومسكي ويحتاج الحقيقة إلى قراءته. عنوان الكتاب ما الذي يريده حقيقة العم سام،
مع أنه مفكر أمريكي.
أيوة مفكر أمريكي وله معروفة استراتيجيات اللي ذكرها، واستراتيجية الإلهاء، هو صاحب مسألة استراتيجية الإلهاء. حاصل ذكر في هذا الكتاب خطة قال ذكرها رجل اسمه كيتان، هذا مفكر سياسي أمريكي اسمه كيتان، ذكر وكتب مذكرة تخطيط للسياسة الأمريكية في السنوات القادمة،
خارطة الطريق.
خارطة الطريق ومن ضمنها هي قضية العولمة، وذكر أنه هذه الخطة التي كتبت هي لتسيد العالم، لتسيد العالم. ولهذا الكلام الذي قلته قبل قليل، هل هناك للهوية وناس يسربونها؟ هناك وناس يتبنونها أصلا. ولذلك الرئيس الأمريكي السابق قال كلينتون قال إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل جنس بشري، وإننا نستشعر أن علينا التزاما مقدسا لتحويل العالم إلى صورتنا. أيوة. بكل وضوح. هناك كتاب خطير جدا لنيكسون اسمه انتهز الفرصة. ماذا قال؟ قال إننا لا نخشى الضربة النووية، ولكن نخشى الإسلام والحرب العقائدية التي قد تقضي على الهوية الذاتية للغرب. وقال أيضا في نفس الكتاب إن العالم الإسلامي يشكل واحدا من أكبر التحديات لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية في القرن 21. لهذا نيكسون كما تلاحظ الآن، تذكر في سويسرا كان هناك في البرلمان السويسري مناقشة لمسألة منارات المساجد هل توضع ولا لا. فرنسا الآن فيها حرب على قضية الحجاب. لماذا؟ لأنه عندما تسير في الشارع الفرنسي تجد عشرات النساء المحجبات من المسلمات من شتى بقاع الأرض. ما الذي يجري؟ تحولت ألمانيا فرنسا شوارعها إلى, إلى, إلى صورة إسلامية. هذه قضية خطيرة. إذن لدينا أعداء من الخارج، أعداء من الخارج مرتبين. ليس معناه يعني لا يتصور بعض الإخوة بأنه هؤلاء الغرب يعبثون، لا. احنا عندنا مثل يقولون الذئب لا يهرب العبث، والغرب له خطة لتسييد العالم ولتركيع العالم اقتصاديا وغيره. ولهذا هناك كتاب خطير اسمه عولمة الفقر، ذكر فيه بأن الغرب يسعى أن يكون خمس العالم قوي وأربعة أخماس فقراء، جنن الناس اقتصاديا، ضعفهم، اجعلهم عبيد. ولهذا شارون الهالك ماذا قال؟ قال عبارة في 2001، قال بدل أن تقتل البعوض جفف النبع، جفف النبع على المسلم. لماذا؟ لأن تجفيف النبع سوف يجعل العالم كله، العالم، عبيدا للسياسة العالمية، للشركات العالمية. ولهذا العالم الإسلامي اليوم ما الذي يحصل له؟ نحن مستهلكون بالدرجة الأولى، نحن نتوظف ونكد ونكدح، ويكون الزوج والزوجة موظفين ويجمعون مبالغ، وثلث المال إلى نصفه يذهب إلى الشركات العالمية عبر القارات. ادخل إلى أي طريق الآن ستجد أنه عندك في الشارع ماركات كلها عالمية، ملابس نسائية ورجالية وغيرها. بينما كنا في السابق، ما أدري هذه تذكرها ولا لا، كان عندنا واحد اسمه فرقنا ومعه بقشة ويضع البوكش على ظهره ويدخل إلى البيوت عنده مجموعة. هذه أول اختراع لأبو ريالين. ثم بعد ذلك مشهد اليوم نحن في شيء عالمي ضخم. وذلك يظن بعض الناس لما يشوف ماركة عالمية لقضية ملابس إنها مسألة عادية وشركة جاية ولها وكيل في البلد. لا لا لا، القضية أكبر من هذا، والغرب يعرف هذا. وجوزيف ناي تكلم على هذه المسألة في كتابه الحرب الناعمة، وهو كتاب مترجم، وقال نحن غزونا العالم بنعومة من خلال إيش؟ سلاح في النينجا والبوكيوم والشركات عبر القارات. هم لا يعبثون أبدا. عندك عدو آخر وهو عدو داخلي. في أي أمة من الأمم لابد أن يكون فيها أناس ينخرون. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا العدو الداخلي، وذلك الله سماهم هم العدو فاحذرهم.
طبعا ربما هذه النظرة العامة لكنها لا تخلو من معارضين في الداخل الغربي تحديدا. وأمام عبارة لصامويل هانتنغتون عندما قال إن الاعتقاد بضرورة تبني الشعوب غير الغربية لقيم ولمؤسسات ولحضارة غربية لهو أمر غير أخلاقي في نتائج بالنظر لنتائجه وتوابعه. هو يؤكد إلى مسألة أنه عندما نتبنى نحن هوية أخرى بأن هذا أمر غير أخلاقي.
فهو كلامه هذا مردود عليه بكلامه في نهاية التاريخ، وهو يقول يرى أن الرأسمالية أصلا هي نهاية التاريخ وأن هي الحاكمة على العالم. أحيانا بعض الكلام يقال للاستهلاك فقط أو لذر الرمادي في العيون، لكن قد يأتي مفكر ويتحدث بهذا الكلام، لكن تتكلم على السياسة العالمية التي جالسة تجري في العالم الإسلامي والعالم الغربي. الفيلم الأمريكي الذي يخرج من أمريكا من هوليود هذا لا يخرج عبثا. الصور التي تأتي والعبارات والترجمة السيئة للأسف الشديد، والتي زادت اليوم سوءا، أنه ترجم الياباني وترجم الكوري، الآن أفلام كورية جالسة تترجم، المكسيكي أيضا الذي فيه نوع من العاطفة الجياش أيضا بينهم. هذه كلها نقلت ثقافة غربية لنا في حياتنا اليومية. صمويل هانتنغتون هو الذي قال بقضية نهاية التاريخ مع فوكوياما في قضية أيضا نفس القضية، وأن نهاية التاريخ ستكون للرأسمالية. أخي صحيح،
فمسألة يبدو أنه رجع مؤخرا، يبدو أنه رجع عن فكرته.
وإن رجع قولا فإن عملا
لا زال ساريا.
هو في الأخير هذه الدول الذي يحركها 500 شخص 600 شخص هم الذين يتحكمون فيها اقتصاديا ويبنون ثقافتها وعلاقاتها مع الآخرين، وأما الشعوب فهي ملهية أصلا عن هذا الأمر.
طيب الآن هذا الزحف الكبير ما هي تأثيراته على ثقافتنا، على شبابنا، على أسرنا؟
لا شك أنه تأثير كبير جدا. يعني قضية العولمة، هذه العولمة كما ذكرت لك أنها ليست حالة طبيعية، بل هي مقصودة وبعناية. لها تأثير كبير على قضية التعليم والتربية، على قضية الأسر، على قضية كذلك الشباب. أنا دعني أضرب لك يعني أمثلة سريعة في 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 هذه القضية على الجانب الثقافي. الحقيقة قلت مرة أن هناك ثلاثة أشياء أثرت في العالم الإسلامي كثيرا وفي البلاد العربية تحديدا، وهو الإعلام والمدارس الأجنبية والاحتكاك بالآخر من خلال السفر أو غيره. المدارس الأجنبية تقدم الحقيقة رسالة خطيرة جدا في البلاد العربية، وكان لها أثر في بعض دول الخليج، وفي دراسات تثبت مثل هذا الكلام. يا أخي الكريم، مثلا منهج أكسفورد هذا البريطاني الذي يدرس الآن في بعض المدارس هو في الحقيقة منهج ضد الهوية الإسلامية، والذي ينازع في هذا يراجع المنهج بالكامل وسيرى مصداقا لهذا الكلام الذي أتحدث به. هذا الآن يدرسه أبناء المسلمين وخاصة أبناء البشوات والأغنياء الذين يستطيعون الدخول في مثل هذه المدارس. هذه تغير فكر. ولهذا سارتر المفكر اليهودي المشهور كان يتحدث عن هذا، أنه نربيهم، نصنعهم، نبني جيلا يؤمن بأفكارنا وثقافتنا، ثم بعد ذلك نرسله إلى العالم فيكون وكلاء لنا في أفكارنا وثقافتنا.
طيب من هو الوكيل الداخلي الآن عندنا اللي يغذي هؤلاء الشباب بهذا الأطفال وهذا الجيل بهذا الفكر؟
المشكلة أنت الآن تتكلم على عولمة. العولمة هذه أسقطت كثير من الحجب والحواجز. قد يكون الناس يتحدثون أحيانا يظهرون الفكرة يبرزوها على السطح، وإلا هي قد نخرت الناس نخرا. لهذا لاحظ لما ذكرت قضية الأسرة، العولمة كيف كانت، كيف كان أثرها؟ كانت الأسرة في السابق معروفة، أسرة زوج سيد المنزل ويقوم بأدواره القوامية ونحو ذلك، والزوجة تقوم برعاية أبنائها في البيت. اليوم تغير هذا الأمر تماما، حتى مفهوم الأسرة أيضا تغير، وصار البعد الاقتصادي مهم في الزواج، ويبحث الإنسان عن امرأة متزوجة حتى تعينه على ماذا؟ على شراء قضايا ليست لنا، هي للصين وهي للبلد الفلاني والفلاني. أيضا فكرة التضحية من أجل الأولاد، تصاعد الشعور بالفردية بسبب الرأسمالية. اليوم نحن وللأسف حتى المدربين، أنا أقول للمدربين وللمربين أيضا، نحن تأثرنا كثيرا بفكرة الرأسمالية في الجانب التربوي، لأن أغلب ما يترجم هو نتاج أوروبي أمريكي يحتاج إلى انتباه تتسرب إلينا هذه بهدوء. ولهذا هذا الدكتور الفاضل الدكتور ماجد عرسان الكيلاني لما ألف هذا الكتاب بحاجة أن يقرأه الإنسان، العولمة،
التربية والعولمة،
التربية والعولمة، كيف أثرت العولمة وخاصة الرأسمالية في إفساد كثير من العقائد. يا أخي الكريم، اليوم في العالم الإسلامي قضية المصاحبة والجير فريند، تمام، قضية العزوف عن الزواج لسن متأخر، كنا يتزوج الإنسان في 19، 20، 21، 22، إذا تأخر آخر سنة في الجامعة، آخر فصل دراسي، أو بعد ما يتخرج مباشرة. الآن لا، يصل ل30 و40 و45 وهو لا يزال غير متزوج، وهذه قضايا خطيرة. ولهذا مؤتمر السكان الذي بدأ في بوخارست في عام 74 ثم انتقل بعد ذلك إلى بكي، انتقل إلى اسطنبول في 96، كلها هي محاولة لإسقاط هيبة الأسرة والزوج من خلال أن القوامة ذل، ومجتمع الحوامل والعوازل ونحو ذلك. في ألمانيا تدخل إلى مطاراتهم في داخل دورات المياه كرامكم الله فيها عوازل يبيعوها للناس، أو يأخذها الإنسان مجانا في داخل الحمام. والله أنا رأيتها في الحمامات. هذا الذي يريدونه في العالم الإسلامي، أن تنتشر الفاحشة والبغاء، ويصبح يعني المجتمعات كلها ضائعة في قضية الفاحشة، لكن فاحشة مقننة، بمعنى لا يستطيع أحد يذهب للشواذ أو يعاقبهم أو يتكلم عليهم. هنا قضية الشباب الذين تفضلت بهم، أكثر أناس تأثروا اليوم في العالم هم الشباب. لماذا؟ لأنهم أقل الأجيال التي هم أقل من الأجيال التي سبقتهم في التمسك بالعادات والتقاليد. لأن الشاب مبتعد، أنت تجد أحيانا واحد ما شاء الله لباسه وزيه مثل البلد الذي هو فيه، بينما الشاب يلبس برمودة أحيانا، بس ما أدري إيش من الملابس الموجودة. لا أتكلم الآن على حل وحرمة، أنا أتكلم على هوية، أنه ينبغي أن يكون للشاب هوية واضحة. أيضا لا يوجد لدى الشباب ما يحفزهم على التمسك بهذه العادات في ظل فراغ قاتل وبطالة موجودة في العالم العربي، جعل كثير من الأخلاقيات تدخل لبلاد المسلمين. يا أخي اليوم دون أن نغمض عيوننا ولا أن ندس رؤوسنا في التراب، يا أخي اليوم عندنا في العالم العربي والإسلامي عبد للشيطان من أبناء المسلمين، واسمه أحيانا اسم إسلامي. ما الذي حصل؟ هو غزو للأسف الشديد. من أكثر الناس تأثرون البنات، وذلك البنت أصبحت أكثر تحررا اليوم، سواء في اختيار لباسها أو الخروج من المنزل، أحيانا إقامة صداقات مع الجنس الآخر، أصبحت عضوا في سوق العمل. سوق العمل هذا هي فكرة غربية، لأنه لا يعرف على مدى التاريخ بأن الأمة الإسلامية كانت تتعلم من أجل سوق العمل. وليس معنى هذا أن الإنسان ما يحرص على دنيا، لا، ولكن كانت تتعلم من أجل العلم. ولهذا يأتي الإنسان، أنا أقولها بكل صدق، والذي يناقض في هذا للقطاع الخاص وللقطاع العام سواء عندنا أو في غيره، يقول أن هذا كلام خطأ، يخرج الإنسان الآن من الجامعات ضعيف غير مؤهل أصلا ليعمل، وذلك القطاع الخاص لا يقبله، يقول إيش الثقافة اللي عندك، أنت أخذت مجموعة من المذكرات قرأتها ثم بعد ذلك خرجت إلى العالم غير مؤهل ولا مسلح بأي شيء. ولهذا الشباب ضعاف ووقعوا في أشياء كثيرة. يا أخي القضاء على كل مقدس، أنت تلاحظ اليوم في تويتر يجيك شاب في الثانوية تكلم بكلام لا يقوله حتى مفكر قد دخل في عالم العلمانية والليبرالية. ما الذي حصل؟ تجرع على الشريعة، لم تبنى عنده الهوية بطريقة صحيحة، لم يعلم الحدود الشرعية التي ينبغي ألا يتجاوزها، سواء في أي مقدس كان، كتاب أو الحديث عن الله عز وجل. أحدهم لما ألف صورة في ناديها الرياضي في الأسبوع الماضي قبل إحدى المباراة، هذا خطير، هذا يعني أن هناك خطر معين يحتاج الإنسان أن ينتبه له للمحافظة.
الإنسان على جيله. تقول الإنسان يعني أليس العمل هنا يحتاج إلى 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 عمل منظم، بمعنى يتمثل في وزارة التربية، في وزارات الشؤون الإسلامية، في المساجد، في يعني الإنسان ربما زي ما تفضلت طالب الثانوية قد يغره هواه أو شيطانه ويعمل مثل الأفعال التي تفضلت بها، لكن ربما لو حرصنا أكثر على تأسيس ثقافي تربوي لم نصل لهذه المرحلة
بلا شك. ولذلك وزير التربية والتعليم الجديد لما جاء وتكلم على قضية نحن سنبني تربية بناء على هويتنا الوطنية، هذا كلام جميل ورائع، لكن نحتاج إلى تطبيق عملي، لأنك أنت أمام ضخ كبير وضخم، عندك سماء تمطر عليك عشرات مئات القنوات الفضائية العربية، ما الذي يمارس في داخل هذه القنوات؟ ولهذا شوف لما تذهب إلى أوروبا في عام 1973 بدأوا قضية الاتحاد الأوروبي والتنسيق له. الآن أوروبا عندهم تاريخ موحد لهم، عندهم يوم وطني في 9 مايو، عندهم سيمفونية بيتهوفن 9 هي النشيد الوطني لكلهم، عندهم قضية الإلزام بتعلم 3 لغات، مع أنه أحيانا قد تجد مثل سويسرا فيها 3 أرقيات فرنسيين وألمانيين وإيطاليين، ومع هذا برلمان واحد يجمعهم ويديرون بلادهم، وبلادهم هي من أكثر الدول سياحة وحرصا وأمانا ونحو ذلك، كل عنده فلوس زيادة رح يوديها أيضا لسويسرا. إذن حتى العالم الآن يشعر بأنه مهدد، والاتحاد الأوروبي أصبح كتلة واحدة ويعتني بقضية اللغة عنده، بقضية الأخلاق والثقافة وغيرها من الأشياء، ويحاول أي شخص يأتي إليه يصهره أيضا في مجتمعه. ما تفضلت به قبل قليل وهو أن تكون هناك رؤية وطنية كبيرة، هذا شيء مهم. نحن بحاجة إلى مصالحة وطنية نتجاوز فيها كل همومنا اليومية، كل خلافاتنا الفرعية، لأنه لدينا قضايا أكبر بكثير من هذا الخلاف السطحي الذي قد يثيره شخص ليس لديه العلم الكثير وليس لديه الخبرة الحياتية بما سبق وبما هو حاصل وبما هو أيضا لاحق. استشراف المستقبل اليوم، أنا كنت في دورة قبل أسبوعين عن التقنية في عام 2020، الذي يحضر تلك الدورة يضع يده على رأسه، اختراق لكل شيء، لكل شيء لا يصبح للإنسان أي، وحتى الدول يعني فقط هي تأشيرة جواز وتنتهي، لكن ثقافة وغاز في داخل بيوتنا هذا شيء خطير جدا.
طيب الآن أنت تقول 2020 يعني باقي 7 سنوات على هذه الحالة، ونحن أصلا نشتكي من الحالة الراهنة. في هذه الحالة الراهنة دكتور علي، هل ترى أنه عملية المدافعة والمواجهة والتحصين بمعنى يعني وضع الجسور والحواجز، أم أنه يمكن أن نجعل بين هذه الحواجز تسريبات لما يعني يفيدنا في حياتنا، أو ماذا ترى؟
المنطقية والعقلانية تقول بأنه عدم الاستفادة من الآخرين ليس من العقل وليس من الدين، الإسلام يقول لك استفد من كل أحد، ولدينا دلائل وشواهد كثيرة في الشريعة. نحن نقول يا أخي الكريم الاستفادة من إيجابيات الحضارة المعاصرة إيجابيات، أما السلبيات فتطرح جانبا. والقضية التي ستجعل هذا موجودا عندنا أن نعطي الناس فلترة، نقول ترى هذا الفلتر الذي ستفلتر به أي ثقافة تأتيك، لكن هذا لا يمكن أن يكون يعني في نطاق ضيق، ينبغي أن يتبنى على مستوى عالي. أن تسمع الإعلام وهو يقول نحن أمة لدينا بعد 7 سنوات الرؤية التالية نريد أن نحققها أيها الشعب الكريم، يا أيها الشباب من السن الفلاني للسن الفلاني، ثم بعد ذلك يمارس الإعلام والتعليم والمسجد والشارع والأصدقاء وكل أحد، فلا ترى أي مخالفة لهذا الأمر. تحصل شذوذات طبيعي في كل بلد، نحن عندما نتكلم على أوروبا ولا غيرها أيضا هي تعاني مثلها مثل غيرها، اليابان اليوم يعاني، لكن أنت تتكلم على الوحدة الكلية، أنه في صورة جميلة ورائعة لذلك البلد بدأها من خلال ماذا؟ مشروع وطني وثقافي.
تنظر إلى الساعة وكان الأجدر أن أنظر إليها أنا، لأن الوقت انتهى تماما كما يفيدني الزملاء، وقد ضغطونا كثيرا في الوقت سمعهم الله في هذا الموضوع الهام والحيوي والكبير، وقد أعددت له إعدادا كبيرا، فجزاك الله خير بارك الله فيك. تختم بشيء؟
عندي كتب سريعة، دعني أقدر ذات الفيصل الشدوخي، مهم جدا للشباب في المرحلة الثانوية والجامعية، من يريد أن يقرأ من المثقفين هذا كتاب رائع اسمه الأمة الإسلامية من التبعية إلى الريادة، عندنا كتاب آخر اسمه البناء الذاتي وأثره في بناء أو في نهضة الأمة، ولدينا كتاب آخر اسمه ضعف الأمة وهزيمتها النفسية، ثم لدي كتاب أخير أختم به وهو هذا الكتاب هويتنا أو الهاوية، يتحدث عن هذه المسألة بكل وضوح بحيث يكون عند الإنسان تصور يعني رائع وجميل. أتمنى أنه تكون هذه الحلقة أثرت شيئا بسيطا إن شاء الله عند
بإذن الله تعالى. نرجو ذلك، ولا نجد في ختامها إلا أن نشكرك شكرا جزيلا دكتور علي على قبولك دعوتنا في الحضور إلى هذه الحلقة وطرح هذه القضية المعاصرة على الهواء مباشرة مع جمهورنا الكريم، الذي نشكره كذلك على طيب متابعته لهذه الحلقة، ونعيده بإذن الله تعالى أن نلتقي وإياه في أسبوع قادم لنطرح قضية أخرى من القضايا المعاصرة. وباسمه في كل مكان أشكر فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام الباحث في قضايا الفكر والتربية، شكرا لكم يا دكتور.
شكرا لكم أيضا،
نلتقي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.